Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 14 من شهر 8 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. القبض على 85 متهما في اشتباكات بورت السودان بحوزتهم أزياء عسكرية وزخائر ومعدات إشعال. وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بالخرطوم للجان المقاومة ببورت السودان بالتنسيق مع أبناء الولاية الشرقية. وفاة 8 أشخاص بالسيول بقرى أروما وثلاثة معدنين بقلع النحل وثلاثة فتيات قرقا بولاية نهر النيل. لجان مقاومة الطعن ترفض إعادة تكليف المدراء العامين، ومقاومة الزالينجي ترفض تشكيلات لجنة إزالة التمكين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت مدينة بورت السودان أمس هدوءا حذرا بعد وصول قوة من الدعم السريع قوامها أكثر من 100 عربة وسط ترقب وتحوط من مواطني الولاية والتزام نسبي بحظر التجول الشامل. وعززت القوات المشتركة ارتكازاتها في الأحياء التي شهدت اشتباكات دامية، واحتشد المواطنون في عدد من الأحياء لاستقبال قوات إسناد الدعم السريع التي وصلت إلى الولاية. وأعلنت وزارة الداخلية القبض على 85 من المتهمين بالتورط بالأحداث، ضبطت بحوزتهم أزياء عسكرية وزخائر ومعدات إشعال. وقال قائد إسناد قوات الدعم السريع التي قدمت إلى بورسودان أن القوات مفوضة من النائب الأول لمجلس السيادة لبسط الأمن ونزع السلاح، وأعرب عن استغرابه لاقتتال مواطنين في المدينة، وطالب الوالي بالسماح لهم بتنفيذ مهامهم بمحاسبة المتفلتين، وأشاروا إلى أنهم قاموا برصد المتفلتين. وأضاف قائد إسناد الدعم السريع:
والله يا سيد الوالي أن إحنا كلام كثير ما عندنا، أن إحنا مفوضين تفويض كامل من السيد النائب الأول لمجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع. أولا البحر الأحمر داير شغل يا سيد الوالي، ما ممكن مواطنين يتناحروا بيناتهم، ما ممكن يا سيد الوالي كويس. نحن والله جينا لشغل أول حاجة لنزع السلاح، نزع السلاح، وإذا نضعت الضرورة موتر ماشي ما نخليه.
نظمت لجان المقاومة بورت السودان بالتنسيق مع أبناء الولاية الشرقية والناشطين وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بالخرطوم تنديدا بتباطؤ الدولة في التعامل مع أحداث العنف التي وقعت ببورت السودان وراح ضحيتها نحو 150 قتيلا وجريح. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بوقف نزيف الدم في بورت السودان وبسط الأمن والتحقيق في الأحداث ومحاسبة المتورطين، وتندد بتجاهل الحكومة لما يجري في بورت السودان. كما طالب المشاركون في الوقفة بعزل العنصريين سياسيا واجتماعيا ومحاسبتهم وكشف نتائج التحقيق حول أحداث بورت السودان السابقة، إلى جانب تفعيل قانون جرائم المعلوماتية في الولايات وحفظ أرواح المدنيين ورفض الحلول المؤقتة. وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة لمجلس الوزراء تطالب بتدخل الدولة العاجل، مؤكدة أن بسط الأمن من اختصاصات الدولة. وأضافت إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية:
مطالبنا واحدة، نمرة واحد، عزل العنصريين اجتماعيا وسياسيا ومحاسبتهم، كشف نتائج التحقيق السابقة المتعلقة بأحداث بورت السودان، غياب مؤسسات الدولة يعني حرب أهلية، توفير الأمن مسؤولية الدولة، الدم السوداني واحد، السلم الاجتماعي مسؤولية الجميع، جهات الأمنية تقتل المدنيين، تفعيل قانون جرائم المعلوماتية في الولايات، على الحكومة أن تحفظ أرواح المدنيين أو تذهب إلى مزبلة التاريخ.
من جهة أخرى دشنت لجان المقاومة بالقضارف أمس الخميس مبادرة الحق في الحياة في وقفة احتجاجية بمشاركة والي الولاية ومدير وزارة التربية وممثلين ل 13 مبادرة ومنظمة. ورفع المشاركون في الوقفة التي أقيمت أمام جداريات الشهداء لافتات تضامنية مع ضحايا العنف في بورت السودان ودارفور تطالب بالحفاظ على حق الحياة وأضاف أحد المشاركون في الوقفة:
كان الليلة في القضارف تدشين للحملة حماية الحق في الحياة، بنرى أنه في تهديد للحق في الحياة، فكان مشاركات منظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة، تنسيقية لجان المقاومة بلدية القضارف، تجمع طالبات القضارف، منتدى شروق الصحافي، جمعية جيل جديد، لجنة العمل الميداني، مبادرة الوعي أولا، مبادرة نحن قدامنا الصباح، مبادرة مشروع مكتبتنا، مبادرة القضارف للخلاص، مبادرة الشغل للأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية نوابغ الصحافية، وجمعية الجنقو مسامير الأرض، وجمعية التعايش السلمي بولاية القضارف.
توفى 8 أشخاص بسبب السيول والأمطار التي اجتاحت قرى منطقة أروما بولاية كسلة بكاملها، مع ظهور بعض الحالات المرضية المصاحبة لتداعيات المياه. وأعلن نائب المدير التنفيذي لمحلية ريف أروما بولاية كسلة خلال اجتماعات اللجنة العليا للدفاع المدني وطوارئ الخريف، أعلن أن محلية ريف أروما أصبحت محلية كوارث بعد خروج مياه القاش عن مجراها الطبيعي، الأمر الذي أدى لاجتياح المياه لكل قرى المحلية عدا القطاع الغربي. وقال أن هناك 23 قرية محاصرة بالمياه إلى جانب تأثر وتضرر 8567 شخص. توفى 3 معدنين أهليين على الأقل أمس بسبب السيول التي غمرت منجم التعدين بمنطقة السالمين في محلية قل النهل بولاية القضارف. وقال أحد المعدنين الأهليين لراديو طبنجا أن السيول غمرت آبار التعدين وجميع أرجاء المنجم، وأشار إلى وفاة 3 أشخاص غرقا داخل المنجم وفقدان آخرين، وأوضح أن الدفاع المدني لم يتمكن من الوصول إلى المنجم لشفط المياه بسبب إشكاليات في المركبات، وناشد السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف أحد المعدنين الأهليين:
الآن كارثة إنسانية بمنجم سالمين، حيث اجتاحت السيول والفيضانات جميع الآبار بمنجم اللي هو جبل وارم بمنجم سالمين، مما أدى إلى خراج المعدنين. يعني عندنا 3 أولاد من المنقبين داخل البير وخشت لهم الموية وخرجوا، وحتى الآن يعني ما قدروا، الناس ما قدروا يطلعوهم، والمياه مياه كثيرة جدا جدا، واجتاحت الأماكن كلها، يعني زول ما قادر تميز ما بين الوطساي والبير، البير مليانة موية والوطساي مليان موية وكل الأماكن مليانة موية، والشباب 3 هم داخل البير لكن نطلعهم كيف ما عارفين.
توفيت 3 فتيات غرقا في نهر النيل في قرية أمزور بريف وتحامي بولاية نهر النيل. في هذه الأثناء توقعت لجنة الفيضانات أن تكون مناسيب النيل في المحطات الرئيسية لليوم الجمعة وقد السبت مرتفعا، وتوقعت لجنة الفيضانات أن تسجل محطة شند اليوم الجمعة 17.77 مترا ومحطة عبر 16.9 مترا، بينما تسجل محطة طنقلة الجمعة 15.20 مترا ويوم السبت 15.20 مترا. ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، خاصة بولاية الخرطوم التي تشهد ارتفاعا ملحوظا ونهر النيل الشمالية. عقدت قيادة الجبهة الثورية السودانية اجتماعا مع أطراف دولية شمل التشاد والإمارات ومصر في إطار السعي الإقليمي والدولي لدعم عملية السلام الجارية في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان. وابتدرت قيادة الجبهة اجتماعها بوفد تشادي عالي المستوى بقيادة الشيخ ابن عمر المستشار الدبلوماسي للرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد. تناول الاجتماع سبل دعم تشاد للعملية السلمية باعتبارها شريكا أساسيا في عملية إحلال السلام في السودان. وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة أسامة سعيد أن قيادة الجبهة التقت أيضا بوفد عالي المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة يترأسه الأستاذ خالد السيف الشامسي مسؤول ملف السودان. وقال أن اللقاء تناول دور دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم والراعي لعملية السلام في السودان، وكذلك دورها المرتقب في المشاركة في تنفيذ اتفاق السلام المزمع توقيعه مع حكومة السودان خلال الأيام القليلة القادمة، مع المساعدة في تنفيذ استحقاقات السلام في السودان. وأوضح أن قيادة الجبهة التقت أيضا في جوبا بوفد عالي المستوى من جمهورية مصر العربية يترأسه اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية. وأكد اللواء عباس كامل دعم مصر اللامحدود للعملية السلمية واستعداد مصر للإسهام في إنجاحها باعتبارها شريكا وداعما للعملية السلمية في السودان. شدد اللواء ياسين إبراهيم وزير الدفاع ورئيس وفد الحكومة لمفاوضات الترتيبات الأمنية على أهمية تحقيق السلام والاستقرار السياسي في السودان، وقال لدى وصوله إلى جوبا أمس لمواصلة التفاوض حول الترتيبات الأمنية مع حركات الكفاح المسلح، قال أن ملف الترتيبات الأمنية يسير بصورة طيبة، وأكد أنه ومتى ما توافرت الإرادة لدى كل الأطراف المتفاوضة سنصل إلى السلام المنشود. ومن جانبه رحب عضو لجنة الوساطة الجنوبية الدكتور طيو مطوق رحب بوفد الترتيبات الأمنية، مشير إلى اكتمال التفاوض حول كل الملفات السياسية ولم يتبقى سوى ملف الترتيبات الأمنية، وأضاف قائلا بوصول الوفد فأننا يمكننا القول بأن مفاوضات السلام السودانية تتجه نحو مراحلها النهائية وصولا إلى توقيع اتفاق السلام الشامل بالبلاد. أعلن مؤتمر أصدقاء السودان الثامن الذي استضافته السعودية دعمه لعملية السلام والإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة الانتقالية، وأصدر المجتمعون في ختام الجلسات بيانا تحت مسمى إعلان شركاء السلام المستدام في السودان، أكدوا فيه ضرورة أن تكون عملية السلام شاملة تفضي إلى اتفاق سلام مستدام يعالج الأسباب الجذرية للنزاع، وأبدى الشركاء خلقهم حيال بقاء بعض الحركات المسلحة خارج مفاوضات السلام التي تستضيفها جنوب السودان منذ أغسطس 2019، ودعوا جميع أطراف النزاع للمشاركة في المفاوضات قائلين أنه لا توجد حلول عسكرية للنزاعات الداخلية. وأضاف الإعلان ندعو الأطراف المشاركة في محادثات جوبا للسلام إلى التفاوض بحسن نية في محادثات السلام التاريخية هذه، إضافة إلى الامتناع عن تقديم مطالب قد تأتي بنتائج عكسية لعملية السلام أو لتحقيق سلام عادل ومستدام في السودان. وأكد البيان أن أي عرقلة لعملية السلام ستطيل معاناة السودانيين، كما أن التبعات ستلاحق جميع المعرقلين للعملية السلمية. نظمت لجان المقاومة خشم القربة مؤتمرا صحفيا جددت فيه رفضها لعودة جهاز الأمن بالمحلية للمبنى السابق الذي شهد تعذيب الشهيد أحمد الخير وغيره من المعتقلين، وقالوا أن إعادة فتح المقر يعد استفزازا للثوار المطالبين بتحويله إلى مركز لغسيل الكلى، وقالوا أنهم في انتظار النظر في المطالب بعد استكمال هياكل حكومة الولاية. وأعلنت التنسيقية دعمها لتعيين صالح عمار واليا لولاية كسل باعتباره مرشحا لقوى الحرية والتغيير التي تمثل الحاضنة السياسية. من جهة أخرى نظمت لجان المقاومة في كسل وريف كسل وقفات احتجاجية ومخاطبة تأييدا لتعيين الوالي، وأضاف أحد المتحدثين في المؤتمر الصحفي
تم تعيين الوالي صالح عمار لأنه يمثل منصب ولاية كسل، وزي ما شايفين الأحداث اللي كان حصلت في الولاية عموما أنه تم رفض الوالي لموضوع اسم، فإحنا في لجان مقاومة خشم القربة بنتعامل مع الوالي المكلف من هو إعلان الحرية والتغيير إنه مواطن داخل الدولة السودانية، بس نتعامل معه إنه مواطن داخل الدولة السودانية بغض النظر عن لونه عن شكله عن دينه عن كل حاجة القادة، إحنا بنتعامل معه كمواطن داخل الدولة السودانية والوالي المكلف ده عنده الوثيقة الدستورية.
جددت تنسيقية لجان المقاومة بالطعين رفضها لقرار الوالي بإعادة تكليف المدراء العامين، واعتبرت ذلك مخالفة صريحة للاتفاق الذي تم بموجبه رفع اعتصام الطعين. وأعلنت تنسيقية لجان المقاومة في الطعين في مؤتمر صحفي أمس انسحابها من اللجان المشتركة التي تم تشكيلها بالاتفاق مع الوالي. وأعرض الصديق حسن ممثل التنسيقية في المؤتمر الصحفي عن أسفه لتنصل الوالي عن الاتفاق بإقالة المدراء، واضح أن الوالي لم يخطرهم بالتراجع عن القرار، وأعلن انتهاء المهلة المحددة لاستجابة الوالي للمطالب، مشير إلى بداية التصعيد الاحتجاجي، وقال أن تنفيذ الخطة التصعيدية سيبدأ خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع بقية الأجسام، وبيّن بأن قرار الوالي بإضافة أعضاء من لجان المقاومة للآلية الاقتصادية التفاح على المطالبة بحلها. وأضاف الصديق حسن ممثل لجان المقاومة بالطعيم في المؤتمر الصحفي
إحنا مهلة الوالي لفترة 72 ساعة ويمكن هي تنتهي الخميس، نحن في التنسيقية عندنا جدول تصعيدي في هذا الحالة دي لحد ما إنه نرى إنه الوالي مشى في الخط بتاع السوق وما إلى القرارات دي، يعني من هنا لقدام لو حسينا في اي مرحله من المراحل انه الوالي ده ما ماشي في الخط بتاع الثوره فنحن هنسقط. وفعلا بدينا التصعيد بمخاطبه كانت في السوق الكبير في طقاطق، وضحنا للجمهور فيها انه موقفنا من الوالي وموقف الوالي من المطالب بتاعت المواطنين، ونحن بالنسبه لنا عندنا خطه تصعيديه حتبدا في خلال الايام المقبله.
أعلنت تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية وسط دارفور رفضها القاطع للجنة إزالة التمكين التي أدت القسم أمام الوالي أمس الخميس، واتهمت التنسيقية في بيان لها الوالي العسكري السابق وأمين أمانة الحكومة بتشكيل لجنة موازية للجنة تفكيك التمكين التي تم اعتمادها من المركز. كما اتهمت الوالي الجديد أديب عبد الرحمن بتنفيس مخططات النظام البائد عبر الموافقة على اللجنة الحالية، وقالت أن جميع أعضاء قوى الحرية والتغيير تم تضمين أسماءهم في اللجنة دون مشاورتهم، معلنة مقاطعتهم للجنة، مؤكدة عدم اعترافها باللجنة الحالية، وأكدت تمسكها باللجنة التي تكونت في شهر مارس، وجددت التنسيقية موقفها الرافض لنهج الوالي الدكتور أديب عبد الرحمن في الإدارة الذي وصفته بالمنافي للإجراءات السليمة. من جهة أخرى نفذت مجموعة من لجان مقاومة الزالنجي وقفة احتجاجية داخل أمانة حكومة الزالنجي رفضا لتعيين الدكتور أديب عبد الرحمن واليا لوسط دارفور. شرعت لجنة أمن ولاية غرب دارفور في نشر قوات من مختلف القوات النظامية في المناطق التي تضررت بالأحداث الأمنية الأخيرة في محليتي جنينة وبيضة لبسط الأمن وسيادة حكم القانون ونشر الطمأنينة وسط المجتمعات المحلية حتى يتمكن المزارعون من زراعة الأرض وفلاحتها في الموسم الزراعي الحالي. وقال والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة أن القوات التي تحركت إلى تلك المناطق ستقوم بتمشيط المناطق المنتاخمة لمناطق هبيلة ومستري وأرارة وبيضة والمناطق الغربية لمحلية الجنينة، وأوضح لدى لقائه بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الولاية أن الوضع قد شهد تحسنا على الرغم من بقاء بعض المتضررين في المدارس والمؤسسات الحكومية، وأعلن عن وضع خطة لخروجهم من تلك المؤسسات وعودتهم إلى المناطق الأصلية. من جانبه قال محمد الطاهر عمر حاشم مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الولاية قال أن المتضررين من الأحداث الأخيرة وجدوا استجابة سريعة من المنظمات، مشير إلى وصول القوافل الإنسانية إلى مستري وافتتاح 3 عيادات من الإقاسة العالمية والتأمين الصحي ومنظمة إنغاز الطفولة العالمية لتقديم العلاج والدواء للمرضى لمدة شهر كامل. فتحت والي نهر النيل دكتورة آمنة أحمد المكي تحقيقا حول كميات من الدقيق منتهي الصلاحية عسر عليها بأحد المخازن الحكومية بمدينة أطبرة، وبلغت كميات الدقيق منتهي الصلاحية محل التحقيق أكثر من 6000 جوال إنتاج العام 2019، ووجهت الوالي بإجراء تحقيق لمعرفة الأسباب التي قادت إلى تخزين الدقيق في فترة كل المواطنين يعاني فيها من ندرة الخبز وتمدد الصفوف. ومن جانبه أوضح دكتور أحمد سيد أحمد عمر مدير قطاع المواصفات والمقاييس بالولاية أن الهيئة قامت في شهر 6 من العام 2019 بالحجز على هذه الكميات بعد تلقيها لبلاغات حول وجود حشرة الخنفساء بالدقيق. الخبر الأخير في النشرة، يصل إلى البلاد يوم غد السبت رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي على رأس وفد يضم وزراء الري والموارد المائية ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة والصحة والتجارة والصناعة وعدد من كبار المسؤولين في وزارات النقل والتعليم، وذلك في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يوما. وقالت وكالة السودان للأنباء أن الزيارة تأتي لبحث التعاون في كافة المجالات، الربط الكهربائي والطرق وربط السكة حديد والتعليم العالي والتجارة والصناعة. والجدير بالذكر أن الزيارة تعتبر الأولى لرئيس الوزراء المصري بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، حيث كان قد شارك في توقيع الوثيقة. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
الدنيا دبنجا ترتقو بشيش.
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 دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
راديو دبنجا يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. حلقتنا الليلة يعني حنتناول فيها مرض الكورونا، ومعروف مرض الكورونا مرض خطير انتشر في كافة أجزاء العالم، ومرض بيصيب الجهاز التنفسي للإنسان، وهو طبعا مرض قاتل يعني إذا ما اتبعنا الإرشادات الصحيحة عشان ما نتجنبه. في حلقتنا دي سعيدين إنه الليلة نستضيف دكتورة ندى كمال الحاج. وندى كمال الحاج هي استشارية في علم الميكروبات في مستشفى كوينز في بريطانيا، وندى خريجة جامعة الجزيرة، وحاليا هي ممثل لنغاوة الأطباء في بريطانيا.
شكرا أستاذ هنادي على الاستضافة، وأحب أرسل تحية للمستمعين الكرام في كل ربوع السودان، وتحية خاصة لأهلنا في مناطق النزاع دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. فإن شاء الله الليلة كلامنا يكون مفيد، وربنا إن شاء الله يرفع البلاء.
مرحبا بك دكتورة ندى، وسعيدين في استضافتك. وبداية، ما هي الكورونا؟
الكورونا أو الكوفيد 19 هو فيروس جديد ينتمي إلى أسرة الكورونا. الكوفيد 19 أو الكورونا فيروس ده بدأ زي ما عارفين في الصين، ويعني عمل وباء هناك، وبعد ذاك بدأ ينتشر ووصل حاليا ل 142 دولة، فانتشر انتشار شديد في العالم. فخطورته تكمن في إنه في سرعة انتشاره. عادة بيصيب الجهاز التنفسي، وبيعمل يعني زي ممكن تكون نزلة أو زي تقريبا الإنفلونزا، ممكن تكون أعراضه شوية أشد من الإنفلونزا في بعض الأحيان. لكن أحب أطمن المستمعين إنه 80% من الناس بتبقى كويسة، يعني بتجيهم زي نزلة، في واحدين بتجيهم خفيفة، في واحدين بتجيهم شديدة، لكن في النهاية بتكون نزلة، يعني نزلة وبتروح بعد فترة وبرجعوا عاديين. والحاجة المطمئنة الثانية إنه الأطفال بتجيهم يعني برضو خفيف شديد، يعني بتجيهم وما بيحصل لهم أي مضاعفات. 20% اللي بتجيهم المضاعفات ديل بيكون عندهم عادة مشكلة يعني في المناعة، أو بيكون عندهم أمراض مزمنة، وبرضو المضاعفات بتجي للناس الكبار في السن. مضاعفات ممكن تكون يعني يخشوا المستشفى، يضطروا للعلاج في العناية المكثفة، وفي برضو نسبة وفاة يعني تتراوح بين حوالي 2% كده.
طيب يا دكتورة ندى، يعني هل يمكن للمواطن معرفة أعراض كورونا اللي بتظهر على المصاب أو المريض؟
أعراض مرض الكوفيد 19 أو الكورونا هي بتشبه أعراض الإنفلونزا، يعني عادة أو الأكثر أعراض اللي بنشوفها اللي هي القحة، حمى، ممكن يجي برضو بصعوبة في التنفس، وجع في الصدر أو ضيق في الصدر، برضو ممكن يجي بوجع حلق أو أعراض الزكمة مثلا العادية تكون مثلا النخرة الجارية، صداع، وجع جسم شديد. المهم الأعراض اللي بنشوفها عادة في لما تجيك مثلا دور إنفلونزا كده، فالأعراض دي عادة بتكون في الأول أسبوع كده، وأغلب الناس يهو زي ما قلنا بيجيهم الأعراض دي وبعد ذاك بيبقوا كويسين، يعني خلاص يرجعوا عاديين جدا بدون أي علاج. في نسبة زي ما قلنا 20% ديل ممكن يحصل لهم مضاعفات بعد ده بيكون عادة نتيجة ردة فعل الجسم للفيروس، فما لنتيجة الفيروس نفسه، لردة فعل الجسم للفيروس. فديل ممكن الأعراض تزيد شديد بعد الأسبوع ذاك الأسبوع الأول، وفي حالة دي ممكن يحتاجوا لأنه يدخل المستشفى، ممكن يحتاجوا للعناية المركزة، وفي برضو نسبة وفاة حوالي 2%.
طيب يعني نحن كيف نقدر نوعي هن البسطاء في أجزاء السودان المختلفة يعني عشان ما يقدروا يحاربوا الكورونا؟
التوعية طبعا مهمة جدا جدا، يعني لازم الرسالة تصل للناس إنه كيف يقدروا يتفادوا المرض ده، بالتلفزيون، رسائل في التلفزيون، بالراديو، بالتلفونات، عادة الناس اللي عندها أجهزة ذكية، بالوسائل التواصل زي مثلا الواتساب ولا الفيسبوك ولا تويتر. المهم دائما تكون الرسائل مكررة وبطرق مختلفة، ممكن بوسترات في الشوارع، في أماكن معينة، في أي حتة الواحد يشوفها الرسائل دي لازم تكون يعني كثيرة ومكررة على أساس أنها تثبت في رأس الناس والناس تقدر تستوعبها وتفهمها وتعمل بها.
يا دكتورة ندى، هل في طرق للوغاية من هذا المرض؟ وإذا في طرق للوغاية كيف نقدر نتجنب المرض ده؟
قبل ما نتكلم عن طرق الوقاية من المرض لازم نعرف إنه بتنقل كيف. يعني فالمرض ده بتنقل من طريق يعني بيكون من الرذاذ، يعني فأنت إذا عطست ولا اتكلمت يعني من أي رذاذ حقي، مثلا الواحد لما يعطس بيقوم بينقله للزول اللي قدامه. دي طريقة، ممكن برضو بطريقة مباشرة بيدك، مثلا عطست في يدي وقمت جيت سلمت عليك، هنقل يدي من الفيروس من يدي ليدك. دي الطريقة المباشرة يعني، أو الطريقة الغير مباشرة، أنا أكون مثلا عطست في يدي وهبشتبع سطح معين، يعني خطيت يدي في طربيزة، خطيت يدي في حتة، وإنت جيت هبشت الطربيزة دي، بعدك بطريقة غير مباشرة الفيروس ده بتنقل لك، كويس؟ فعشان كده نفهم، عرفنا هسي طريقة إنه الفيروس ده بتنقل كيف، هسي طرق الوقاية شنو، هسي اليد اللي هبشتبيها النخرتي دي مثلا لازم تتغسل، هسي أهم شيء غسيل اليدين، تغسل يدينك قدر ما يمكن بين كل غسلة وغسلة غسلة، أهم شيء غسل اليدين، لأنك ما ضامين نحن بنهبش شنو، فلازم عشان كده اليد دي نغسيلها كتير يعني، نضمن إنها تكون نظيفة طوالي. الحاجة الثانية تحاول ما تهبش وشك، لأنه يعني ممكن تكون هبشت حاجة فيها مثلا السطح زي ما قلنا فيه فيروس ولا كده، تجي تهبش وشك تنقل الفيروس لنفسك، فتحاول تتفادى قدر الإمكان إنك تهبش وشك. الحاجة الثالثة إنك المباعدة، يعني تكون تحفظ المسافة بينك وبين أي زول تاني. المسافة دي نحن بنقولها كم؟ تكون زي مترين كده، المترين دي زي 3 خطوات، فتحاول تتباعد مع تحاول يعني حتى يعني السلام والحاجات دي يعني نحن ناس حارين كده وبتاع، فلكن الأيام دي نحاول نحافظ على نفسنا ونحافظ على غيرنا بالمباعدة، تحاول تحفظ المسافة دي.
طبعا يا دكتورة ندى، في ناس طوالي يعني في السودان مجرد ما سمعت بالمرض ده ركزت مع الكمامة ولبستها. يعني سؤالي لك، هل الكمامة دي واغية من المرض في جو، خاصة في جو زي أجواء السودان؟
أيوة، شايفة موضوع الكمامة ده فيه لغط كتير، لكن عشان نبسط القصة، بالنسبة للشخص المصاب مفروض يلبس كمامة لما يكون وسط الناس. طبعا نحن للشخص المصاب ده بنوصيه يقعد في بيته وما يطلع منه، يتحاول يتحاشى الناس البيت، ما يعني ويكون برضو المباعدة وغسل اليدين وكل شيء. لكن ممكن لما يطلع من أوضته مثلا عشان يقضي حاجة، ماشي المطبخ، ماشي حتة، حيلاقي ناس مثلا قدام الناس البيت، يلبس كمامة عشان يقلل فرصة العدوى، ويقلل مثلا إذا عطس ولا كده الكمامة تقدر تمسك العطسة. فالمصاب يلبس كمامة، لكن الما مصاب مثلا مثلا تكون حايم في الشارع مثلا ولابس الكمامة، دي فيها لغط، لأنه الكمامة دي ما بتحميك من المرض 100%، لأنه مثلا المرض ممكن يخش بالعين بالمناسبة، وممكن أنت تمسك الكمامة بيدك مثلا تحاول تعدلها، ويدك تكون هبشت بها السطح كان فيه الفيروس مثلا تهبش كده، بتكون أنت بالطريقة دي خطيت الكمامة، خطيت الفيروس في الكمامة، وبالطريقة دي استنشقتها وخلاص يعني، فدخلت لك وعملت لك العدوى، فما بتحميك في 100%. اللي بيحميك غسيل اليد، اللي بيحميك إنك ما تهبش وشك كتير، واللي بيحميك المباعدة. دي الحاجات اللي ممكن تحميك من العدوى، لكن لبس الكمامة ده ما في 100%، فعشان كده ما تعتمد عليه كتير.
طيب قبل ما نمشي للسؤال الثاني، ناخد فاصل ونواصل.
قبل ما تهبش خشمك،
قبل ما تهبش أنفك،
قبل ما تهبش عينك،
لازم تغسل إيدينك،
غسل إيدينك ديما بالماء والصابون
ولمدة 40 ثانية، كده أنت في المضمون.
قبل ما تاكل يا سمحة لازم نغسل إيدينا،
والعطسة كمان والقحة
لازم جوا المنديل،
أعطش في الكوع من جوا لو ما عندك منديل،
أوقح في الكوع من جوا كان ما عندك منديل،
نرمي المنديل في السلة ما نرجع سايف الحلة،
فورا نغسل إيدينا ونوري كل الحوالينا،
طول ما بنغسل إيدينا كورونا ما بتجينا،
طول ما بنغسل إيدينا كورونا ما بتجينا،
لو عيانا وعجينا واتجنب يا هالزحمة،
أقعد في بيتك أحسن والبس كمامتك أضمن،
أغسل إيدينك عمو أغسل إيديك كتير،
دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل إيدينا.
طيب عودة بعد الفاصل، ومرحب تاني بالدكتورة ندى كمال الحاج. وندى هي استشارية في علم الميكروبات في مستشفى كوينز في بريطانيا، وندى حاليا يعني هي الممثل لنقابة الأطباء في بريطانيا. طيب هل في تقديرك أنه عادات وتقاليد السودانيين، معروف أن السودانيين عندهم عادات وتقاليد من سلام وأحضان ومقابلة وتجمعات وكده، حتى لو الزول، أنا بفتكر إن إذا زول قالوا لي والله الزول ده عيان عنده كورونا ممكن الناس تمشي تشوفه. في تقديرك يعني كيف نحن نقدر نساعد يعني للحد من انتشار المرض وسط السودانيين، خاصة وسط العادات الاجتماعية؟
طبعا عاداتنا دي عادات جميلة جدا يعني، لكن زي ما قلت المرض ده بينتشر انتشار سريع شديد، يعني بنتشر بسرعة شديدة بأقل ملامسة أو بأقل سلام. اتأكد إنه الفيروس ده وصل لك، أنا زول ما سلمت عليه ده عنده، فعشان كده نحاول قدر الإمكان قدر الإمكان إنك تتباعد. الاجتماعيات ده الأيام دي نخليها، يعني عايز تتواصل مع أهلك وأصحابك ولا بتاع بالتلفون يعني، أو كان يعني لقيتهم من بعيد لبعيد، ما لازم السلام باليد، ما لازم الأحضان، نحاول نمشي الفترة دي على سلام إن شاء الله، ونحفظ نفسنا ونحفظ غيرنا. فهي فعلا العادات دي مع إنها عادات جميلة زي ما قلت، لكن بتساعد على انتشار المرض، عشان كده لازم نعمل حسابنا على روحنا وعلى غيرنا.
طيب يا دكتورة ندى، أم بترضع جناها، يعني عادة في أمهات كثيرة أو في يعني كلام وصل على إنه ممكن يلتقط عن طريق الرضاعة، يعني سؤالي هل أي أم بترضع جناها ممكن ينتقل المرض عن طريق الرضاعة؟
أيوة، ممكن الأم تنقل العدوى لطفلة، لكن بيكون عن طريق الملامسة، وإذا يعني عن طريق يعني العطس ولا كده. فعشان كده بنوصي الأم تلبس كمامة لما تكون ماسكة طفلة، عشان إذا عطست ولا كده ما يتنقل لطفلة، وتغسل يدينا قدر الإمكان. ما بنقدر نقول لأم تبعد عن طفلة، يعني طفل رضيع ده بيحتاج لأمه، لكن بنوصي الأم إنها تعمل حسابها شديد، تحاول ما تهبش وشها، تغسل يدينها لما تكون طفلة قريب منها ماسكاو، تحاول تلبس كمامة عشان ما تعديه. فلكن حتى لو عادته يعني بنطمن الأم إنه الأطفال ديل حتى لو جاته العدوى طفلة ده يعني بتجيه نزلة خفيفة وبيبقى كويس إن شاء الله وما عنده عوجة. دي الحاجة الكويسة الوحيدة اللي بنقدر نقول عن المرض ده، انه الاطفال الصغار ديل ما بجيهم يعني كان بيجيهم يعني حتى لو جاهم بيجيهم خفيف جدا يعني، فيعني ما زي الناس الكبار، فحتى لو ما يعني اتنقلت له العدوى بتكون خفيفه، لكن برضو ما عايزين انهم يمرضوا يعني. فاحسن يعني تعمل حسابها شديد وتغسل يدينا وتلبس الكمامة.
طيب يا دكتورة ندى، كيف يمكن التعامل مع المطاعم وبائعات الأطعمة والمشروبات للحد من المرض، وكيف يعني نحن نقدر نلزمن ونرشدن بإجراءات لمنع انتشار الفيروس؟
المطاعم طبعا من أهم الأماكن حقة التجمعات في السودان يعني، فعشان كده حتكون بؤرة لانتشار المرض، فالتعامل معها لازم يكون بزيادة التوعية بين الناس، نحاول نحسهم إنهم ما يمشوا المطاعم الأيام دي، ويحاولوا زي ما قلنا المباعدة، وما يمشوا مناسبات وما يمشوا مطاعم. وفي دول كثيرة زي ما عارفين قفلت المطاعم حقتها بعد ما انتشر المرض عندها، عشان تمنع التجمعات وتمنع انتشار المرض.
طبعا يا دكتورة ندى، بلد زي السودان يعني هي بيشيل القروش في يده، ويمكن في المجتمعات الأخرى أو في الدول الأخرى الناس بتتعامل بالكرت، وكرتك ده أنت قادرة يعني تحافظي عليه أو تنظفيه، لكن بالذات كمجتمع زي مجتمع السودان يعني النقود هل ممكن تنقل الفيروس؟ وإذا يعني نقلت الفيروس كيف يمكن التعامل مع القروش يعني أو المبالغ أو بنسميها في السودان القروش؟ نعم
أيوة، القروش ممكن تنقل الفيروس طبعا، لأنك أنت بتهبش زي ما قلت قبلك بطريقة غير مباشرة، أنت هبشت القروش عندك الفيروس، أديتها لزول تاني هبشها جاته وما غسل يده وقام جاته، عشان كده صعب التعامل طبعا، انك انت ما حد قدر تغسل القروش، لكن تقوم تعمل شنو؟ تغسل يدينك بس. عشان كده بنقول تغسل يدينك أكتر يعني مرات ممكنة، إذا بين كل غسلة، لأنك أنت ما عارف روحك بتهبش في شنو، مرات بتكون هبشت حاجة أنت ما ملاحظ لنفسك، فعشان كده الطريقة الوحيدة لتضمن أو تحاول إنك المرض ده ما يجيك إنك تغسل يدينك قدر الإمكان.
طيب باعتبارك يعني أنت أخصائي أو مستشار في علم الميكروبات، يعني هنالك إجراءات اتخذتها وزارة الصحة مؤخرا، يعني في تقديرك هل الإجراءات اللي اتخذتها يعني وزارة الصحة كافية لمحاربة المرض في السودان؟
والله وزارة الصحة أنا شايفها بذلت مجهود جبار جدا في موضوع التوعية ده، يعني من بداية من المطار في استمارات للقادمين، في قياس درجة حرارة وإرشادات صحية، في حملات توعية في التلفزيون والراديو، فأعتقد يعني باذلين مجهود جميل جدا، لكن طبعا الحاجات دي ما بتشتغل إلا الناس ذاتها تأخذ الموضوع بجدية، لازم تعرف إنه الحكاية دي ما سهلة، الموضوع ده خطر جدا، شايفين العالم كيف يعني والوفيات كيف في العالم يعني، فالحاجة دي كان ما نحن اتحملنا المسؤولية والناس التزمت بغسيل يدينا، بقعادة في البيت، بالمباعدة، بعدم لمس وجهها، الحاجات دي كلها القلنا دي لازم يعني كل زول يعمل دوره، لازم نحافظ على نفسنا ونحافظ على أهلنا الممكن يكون أكثر عرضة للمضاعفات دي.
في تقديرك بلد زي السودان خاصة في ظل وضع اقتصادي برضو يا دكتورة ندى، يعني بلدنا السودان معروف انه اقتصاده منهار والناس تعبان وكل يوم بتطلع، يعني ناس كادحة بتطلع وتجي عشان يعني تتحصل على ارزاق. في تقديرك يعني بلد زي السودان في ظل وضع اقتصادي كيف يحارب المرض؟
والله ربنا يرفع البلد، يعني بيصلح الحال زي ما بيقولوا. لكن محاربة المرض ده يعني داير، يعني هو بالمناسبة حاجات بسيطة، يعني بس عايز الناس توعى لخطورة الوضع وتتحمل مسؤولية إنها ما تنقل المرض لأهلها ولغيرها. يعني فلو الناس التزمت بالإرشادات الصحية اللي الدولية، يعني الحكاية إنك ما تمشي حفلات، ما تمشوا لمات، يعني مطاعم، تحاول المباعدة زي ما قلنا، غسيل اليدين ده كتير كتير كتير. يعني لو أي زول التزم إن شاء الله بنقدر نحارب المرض، لكن لازم الناس تلتزم، لازم ناخد الموضوع ده جادي يا جماعة.
طيب كلمة أخيرة بتوصي بيها الأهل وفي السودان عموما يا دكتورة
ما
ندى؟
عايز أكون مملة يعني، لكن أهم وصية أقدمها للناس اللي هي غسل اليدين زي ما قلنا بالموية والصابون بالطريقة الصحيحة لأكبر عدد ممكن من المرات. ممكن استعمال مطهر اليد اللي فيه كحول، عادة الكحول يعني نسبة تكون كبيرة حوالي 65 لـ 70%، لكن مرات إذا ما وجد بالموية والصابون. الموية والصابون بالمناسبة أحسن من الكحول يعني، فإذا ما لقيت الموية والصابون كافية تماما يعني. وزي ما قلنا المباعدة. والحاجة الثانية اللي عايزة أوصيها للناس يعني إنه ما تخاف من الفحص. يعني الفحص ده يعني إذا أنت حاسي بالأعراض وحاسي إنك أنت ممكن يكون عندك يعني المرض، دي مسؤولية. يعني المرض ده كان ينتشر يا جماعة في البلد، يعني هتبقى مشكلة كبيرة، يعني لأنه نحن زي ما عارفين بلد إمكانياتنا ما كبيرة، فشايفين أنتوا البلاد التانية دي عانت كيف. ويعني أول ما ينتشر تاني حكاية إنك تحاول تحتويه وتبقى موضوع صعب، فأحسن إحنا نبتدي بالوقاية. الوقاية دي حاجة في يدنا، حاجة كلنا بنقدر نعملها، حاجة بسيطة جدا يعني نعملها لمدة معينة وإن شاء الله ربنا بيرفع البلاء. فلو قدرنا بس نغسل يدينا الأيام دي، معليش ما نمشي مناسبات، نحاول ما نمشي مطاعم، اللمات دي نحاول نخليها، هي كلها فترة معينة بتمر إن شاء الله، فبس نحاول قدر الإمكان إنه نمشي الفترة دي على خير عشان ربنا يحفظ أهلنا ويحفظ أولادنا وذاتنا، نقدر نحن يعني بلدنا تقدر تمشي لقدام، لأنه حاجة زي دي حتكون مكلفة جدا. فأهم شيء زي ما قلنا الوقاية، الوقاية خير من العلاج.
طيب شكرا للدكتورة ندى كمال الحاج، وندى هي استشارية في علم الميكروبات في مستشفى كوينز في بريطانيا، وهي الممثل لنقابة الأطباء في بريطانيا. شكرا لك وشكرا لإفاداتك، ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة، كونوا بخير وربنا يدي الصحة والعافية لأهلنا وللعالم أجمعين، وتحياتي لكم وتحيات الفريق العامل.
المشاعر ما بيصيبك إلا خير، نحنا مشتاقين وحالك، نحنا مشتاقين كتير، انت نبع المشاعر ما بيصيبك إلا خير. مرضك والله ما صابرين دقيقة، حتى من مرضك يا غير يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي. الشر علي. انت ما شبه الدموع، انت ما شبه العذاب، انت ما كلك عواطف، انت ما كلك شباب، انت ما شبه الدموع، انت ما شبه العذاب، انت ما كلك شباب، العمر عندك كثير، عندك العمر غيرك سلام، العمر عندك أسير.
بنجا يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، منصة مكافحة كورونا السودان، تقدم برنامج حياة صحية وبس. إعداد وتقديم دكتور أشرف محمد أبكر منصور. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن تجهيز عقل الطالب والطالبة نفسيا للتعامل مع احتمالات امتحانات الشهادة السودانية. الاحتمالات بتاعت الشهادة السودانية للطالب هو دخل غرفة الامتحان وقرأ ورقة الامتحان. الاحتمال الأول إنه الامتحان ده متوقع، الثاني إنه سهل جدا، إنه الامتحان ده صعب جدا لكل الطلاب والطالبات، الامتحان ده صعب لك أنت فقط أو له فقط. إذا افترضنا إنه الامتحان ده كان سهل جدا لك، ماذا تفعلين؟ لازم تجهزي نفسك بإنه أول حاجة التركيز الشديد في فهم السؤال، لأنه الفرح الشديد بيخليك ما تستطيع أنك تفهم السؤال صح. التأكد الإجابة هي نفس الإجابة اللي أنت قصدها، يعني أنت دايرة تكتب الفاشل كتبت الفاشل، دايرة تكتب الدنقلة كتبت الدنقلة، دايرة تكتب السودان كتبت السودان. شدة الفرح ممكن تكتب إجابة غير الإجابة المطلوبة. تتأكدي أن الإجابة اللي كتبتيها هي الإجابة المطلوبة وتراجع هذه الإجابة. أيضا تراجع الأسئلة، لأنه من الفرح الشديد ممكن تنسي أسئلة ما تجاوب عليها. طيب إذا افترضنا أنه الامتحان ده صعب شديد لكل الطلاب والطالبات، طبعا الطالبات واحدة عينة يمين وشمال وكل شاف الامتحان ده صعب وبدن يبكن، لا، أول حاجة تقرأ لك آية من القرآن الكريم أو من الكتاب المقدس إذا كنت مسيحي، أو آية من كله إذا كنت عندك أي دين تاني، وتبدأ بحاجة رقم واحد إنه ليه، لماذا هو الامتحان ده صعب. الامتحان ما صعب لأنه صيغة السؤال اتغيرت، لأنه المادة أصلا ثابتة لكل سنوات الخمس سنوات أو العشر سنوات أو الخمسطاشر سنة الفاتت، ولكن صيغة السؤال هي اللي بتتغير أصلا. فالرسالة الأولى لعقلك إنه يا عقلي، أصلا المادة موجودة عندك، الإجابة أصلا موجودة عندي أصلا، لكن أنا طالب منك إنك تفهم السؤال عشان نجاوب على السؤال، تفهم السؤال عشان نجاوب عليه. طيب النقطة الثانية برضو رسالة إنه النجاح في الشهادة السودانية عبارة عن جمع درجات من المواد المختلفة. المطلوب إيجاد الأسئلة السهلة وبدأ في حل الامتحان، عدم ترك ورقة الامتحان فاضية أصلا. إذا افترضنا أن الامتحان ده صعب لكن أنت بس فقط عينت يمين وشمال، لقيت صحباتي كل واحدة في ورقتها أصلا، ما تبكي، تقرأ زي ما ذكرنا آية من القرآن أو الكتاب المقدس أو من أي كتاب مقدس آخر إذا أنت كنت مؤمنة بأي دين آخر، تفهم أنه مستوى الطلاب والطالبات في كل مواد ما واحد، ولذلك تبدي بأنه الامتحان ده أنت عارف الإجابة بتاعته لكن دايرة تفهم السؤال عشان تجاوب عليه، وفي نفس الوقت أنه الامتحان عبارة عن جمع درجات، لذلك تبدأ بالأسئلة السهلة وتجاوبي عليها. في هذه الحلقة أيضا نتمنى للطلاب وطالبات الشهادة السودانية التفوق والنجاح.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. القبض على 85 متهم في اشتباكات بور سودان بحوزتهم أزياء عسكرية وذخائر ومعدات إشعال. وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بالخرطوم للجان المقاومة بور سودان بالتنسيق مع أبناء الولايات الشرقية. وفاة 8 أشخاص بالسيول بقرى أروما، و3 معدنين بقلع النحل، و3 فتيات أخريات قرقا بولاية نهر النيل. لجان مقاومة الضعين ترفض إعادة تكليف المدراء العامين، ومقاومة زالينجي ترفض تشكيلات لجنة إزالة التمكين. قيادة الجبهة الثورية السودانية عقدت اجتماعات مع أطراف دولية شملت تشاد والإمارات ومصر في إطار السعي الإقليمي والدولي لدعم عملية السلام الجارية بجوبا. لجان المقاومة خشم القربة ترفض عودة جهاز الأمن بالمحلية للمبنى وطالبوا بتحويله إلى مركز لغسيل الكلى. لجنة أمن ولاية غرب دارفور تشرع في نشر قوات نظامية في المناطق التي تضررت بالأحداث الأمنية في محليتي الجنينة وبيضة لبسط الأمن وتأمين الموسم الزراعي الحالي. ولنهر النيل أمن أحمد المكي تفتح تحقيقا حول كميات من الدقيق منتهي الصلاحية عثر عليها بأحد المخازن الحكومية بمدينة عطبرة. يصل إلى البلاد يوم غد السبت رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي على رأس وفد من كبار المسؤولين في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومان. واتبع إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.